أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل أو هذا الفصل وهذا الأصل من أنفس ما في هذه الرسالة الواسطية. ولقد كنا نقول للإخوان بعدما وقع من الفتنة التي اهتزت لها أرجاء الأرض من أبي الحسن، ورأينا من يدافع عنه مع ظهور قوله وكلامه، ينبغي أن يكون هذا الفصل وردا، لأن من لم يعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة التي يتلقنونها ويلقنونها طلابهم سلامة الألسن والقلوب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محتاج إلى أن يعيد النظر في بنائه العلمي بل وبنائه العقائدي، لأنهم ظنوا أنهم إذا تبرؤوا من الرافضة فلهم أن يقولوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراء ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها هنا أمرين: الأمر الأول سلامة القلوب، والأمر الثاني سلامة الألسن. فمن كان لسانه وقلبه على السواء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة بغضهم وثلبهم فهذا رافضي، وأما من وقع فيهم بلسانه مع اعتقاده بكما بفضلهم وإمامتهم وليس في قلبه غل لهم فهذا إما أن يكون قد زل أو يكون قد ضل، فيكون من قبيل الخطأ أو من قبيل الضلال الذي يتبعه الذي يكون سببه العناد. أما من لم يسلم قلبه ولا لسانه عنهم وكان في قلبه من الغل والحنق عليهم فهذا لا شك في أنه رافضي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا فادنا بهذين الأصلين، واستدل على هذين الأمرين بما سيأتي تقريره. فمن أصول أهل السنة والجماعة التي من خالفها ألحق بأهل البدعة والضلالة سلامة قلوبهم، فلا يكون في قلوبهم من الغل أو البغض أو الحسد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولا يأتي من جهة لسانه ومن جهة قوله أو لفظه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فلا بد أن تكون القلوب سليمة، ولا بد أن تكون الألسن عفيفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألسنتهم سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة في الصحابة في أعراضهم رجالا أو نساء، وكذلك قلوبهم طاهرة سليمة بعيدة عن الغل والحقد والحسد والبغضاء والعداوة واعتقاد السوء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة الذي دانوا به في كل زمان ومكان وتسلسلوا فيه، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك سبابا تعيب وتقدح أو وتجرح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيذكر المصنف الأدلة على ذلك. لهم حقوق على أهل الإسلام يجب مراعاتها والقيام بها وحفظ الحدود التي حدها الله جل وعلا في حقهم. ولا تجد مخالفا لأهل السنة والجماعة من سائر الطوائف والفرق القديمة والحديثة إلا وله من القول الظاهر أو الخفي ما لا يعلمه إلا الله بسبب عدم رضاه عن مسلكهم وطريقتهم. وكل من خالف الصحابة في طريقتهم ومنهجهم لا بد وأن يقع فيهم، لأنه سيواجه إما إجماعهم أو قول أفرادهم مما يخالف مذهبه ونحلته وعقيدته. وهذه مسألة مهمة، والأمة اليوم من أحوج ما يكون إلى تقريرها وبيانها بنشر أدلة فضائل الصحابة ونشر فضائلهم في المواقع وفي الخطب وفي المساجد وفي الدروس وفي المحاضرات، ما أكثر الحاجة إليه وما أقل المتكلمين فيه. شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا الأصل العظيم وأدلته كثيرة، ثم يقول: كما وصفهم الله في قوله تعالى. الضمير هنا عائد على أهل السنة والجماعة. قال: كما وصفهم، الضمير كما قلت لك عائد على أهل السنة والجماعة بسلامة قلوبهم. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية دليل على سلامة أهل السنة والجماعة، على سلامة قلوبهم وعلى سلامة ألسنتهم. فأما الدليل على سلامة قلوبهم ففي قوله جل وعلا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وأما سلامة ألسنتهم ففي قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وقد مر معنا في التعليق على لمعة الاعتقاد ذكر أثر سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه الحاكم وغيره بما بين فيه أن الله جل وعلا قسم هذه الأمة ثلاثة أقسام وجعلهم ثلاثة طبقات: مهاجرين وأنصار وتابعين إلى يوم القيامة. فمن لم يكن من هذه الطوائف ومن هذه الطبقات فإنه ليس من الأمة في شيء. فالله جل وعلا كما ذكرنا ذلك عن سعد رضي الله عنه قال في الطائفة الأولى في المهاجرين: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
وهذه الطائفة وهذه الطبقة كما يقول سعد رضي الله عنه قد ذهبت. الطائفة الثانية أو الطبقة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الطائفة أيضا قد ذهبت، يعني الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطبقة الثالثة وهم أتباع هاتين الطائفتين أو هاتين الطبقتين إلى يوم القيامة، فقد ذكرهم بالآية التي سبق الكلام عليها، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا لم تكن رعاك الله من المهاجرين ولم تكن من الأنصار فإياك ألا تكون من الأمة الباقية التي لا يمكن أن تكون منها إلا بصفاتها، بأن يسلم لسانك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم قلبك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأدلة في هذا المقام. ولهذا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. فالله جل وعلا أمر بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا الأمر؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكل من سبقك بالإيمان والصلاح وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تدعو لهم وتستغفر لهم ويسلم قلبك عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثاني يعني من السنة، فقال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب أصحابه. فإذا عجزت مع أن هذا لا ينبغي لك عن أن تستغفر لهم وأن تثني عليهم وأن تتعرف إلى على فضائلهم، فلا أقل من أن تكف لسانك عنهم وألا تتكلم فيهم. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى من قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق. فإذا قلت في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول الحسن وبالثناء الحسن فقد برئت من النفاق، ومن لم يكن كذلك فقد أركس في النفاق. والمصنف هنا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين وغيرهما. في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، من هم أصحابه؟ يقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كما في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد أخرج أيضا الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة وأخرجه ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم: فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كما مر معك ذلك في أثر ابن عمر المتقدم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف مراد به النصف، لأنه لغة فيه، فإذا أتيت بالمد من فضة أو من بر أو شعير أو لبن أو ما أشبه ذلك، إذا أتيت بأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصف مد أحدهم من البر أو الشعير أو الدقيق أو ما أشبه ذلك، فتنبه لهذا الأمر، فإن مقام الصحبة كافٍ في رعايتهم. كيف لا وهم الذين قتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا والله جل وعلا وصفهم بأنهم تركوا أموالهم وديارهم وأبناءهم وهاجروا من مكة التي هي خير بقاع الأرض عليهم، وعادوا عشائرهم وقبائلهم. والأنصار لما هاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعضهم لبعض: معناه أنكم تعلنون البراءة من العرب والعجم، كما هو معلوم في قصة البيعة. فإذا لم يرعى حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فحق من عسى أن يرعى؟ ولهذا الذين يتكلمون ويتخوضون في الصحابة هم لا يريدون الصحابة ولا يريدون ذوات الصحابة ولا أنساب الصحابة، فإنها بالنسبة لهم أمة خالية، لكنهم إنما يريدون الملة التي حملوها والشريعة التي نقلوها، كما لا يخفاكم ذلك في كلام أبي زرعة وفي كلام غيره من أئمة الإسلام. ولهذا العلماء رحمهم الله في القديم والحديث لا زالوا يتناقلون فضائل الصحابة وإمامتهم، يصنفون فيها الكتب، ويتناقلون الإجماع على عدالتهم رعاية لهذا الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم. فالسلف مجمعون، والمتأخرون الجمهور منهم بسبب ما حاطهم من البدع والأهواء، مع هذا فإنهم على عدالة الصحابة. ولهذا قال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث قال: الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم. العلماء لا يلتفتون للمخالف في هذا الباب، ولا يلوون عنقا إليه، حتى قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب حاكيا إجماع أهل السنة والجماعة على تعديل الصحابة. ومن ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام قول الذهبي رحمه الله: فأما الصحابة فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى،
وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم وأن يتقرر الأمر فيه وأن يربى عليه الأبناء والبنات المجتمع. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن أحد السلف لما قال قيل لليهود من خير أمتكم قالوا الذين صحبوا موسى. هذا أمر طبيعي، اختار الله لأنبيائه أفضل الصحبة. وقيل للرافضة من شرار أمتكم قالوا الذين صحبوا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الضلال المبين، هذا حقيقة قولهم. والمصنف رحمه الله لما كان عالما بأن النصوص الواردة في فضائل الصحابة التي لا يحصيها إلا الله وصنفت فيها الكتب المجتمعة والمفردة في ضمن كتب الصحاح المسانيد السنن المعاجم، مع ذلك صنفت فضائل الصحابة مثل كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد ومطبوعا في مجلدين فضائل الصحابة للدارقطني، فضائل الكثير كثير في القديم والحديث، فالأدلة كثيرة على هذا الباب في القرآن وفي السنة وفي آثار السلف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على الآية والحديث ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الموضع من كلام الشيخ الإسلام فيه مسائل مهمة. يقول يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، يعني يقبلون جميع نصوص الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة والإجماع المنقول الذي ذكرت لكم طرفا منه من فضائلهم، يقبلونها ولا يردونها بحجة أن باب الفضائل وقعت فيه أوجه التعصبات والطائفية. لماذا؟ لأن الله برأ أهل السنة والجماعة من ذلك، وإنما وقع في وضع الأحاديث في باب الفضائل أهل البدع والأهواء. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل وفي أصول أهل السنة والجماعة ها هنا مسألتين، الأولى مسألة الفضائل والثانية مسألة المراتب من فضائلهم ومراتبهم. فلا بد من اعتقاد فضائلهم على العموم. الصحابة كلهم أهل فضل وفضائل، وفضائلهم في الكتاب والسنة والآثار لا يحصيها إلا الله جل وعلا. ثم لا بد من اعتقاد مراتبهم في الفضل. وها هنا أجدني مضطرا، وقد لا يسوغ أن يقول أن أقول بالاضطرار إلى التنبيه، وإن كان المقام قد لا يسمح للتفنيد، لكن هذا من رعاية حقوق الصحابة ومن خوف أن ينطلي هذا الأمر على بعض من لا بصيرة له في حقوقهم بسبب جلالة قدر القائل به. نعم لا بد من التنبيه على رسالة وقعت للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله مطبوعة في ضمن المجموع. في الحقيقة أنه هون فيها وزهد فيها وتكلم فيها بما لا يليق بمقامه على مسألة معرفة المراتب والفضائل للصحابة، وذكر أشياء كان الأولى والأوجب أن ينزه عنها بحثه في من جهة أن أحاديث الآحاد من جهة أن مدخل الفضائل في أحاديث الآحاد التي لا توجب علما. ومن ضمن كلام آخر من الطائفية والعصبية ودخول الأحاديث الموضوعة. وهذه الرسالة مطبوعة، ومن رعاية حق الصحابة ورعاية إجماع الأمة على باب الفضائل والمراتب. مسألة الفضائل لا شك هو لم يتعرض لها، لكن مسألة المراتب بالفضل، حتى أنه ذكر كلاما افتراضيا في مسألة إن كان تقصد أنهم عند الله هكذا كما تقول فذلك غيب، وإن كنت تقول إن هذا من جنس الأحاديث وما أشبه ذلك فإنها قد تكون من المظنون بها أو إلى آخر كلامه. وهي الحقيقة رسالة احتاج لها إلى رد وإلى تفنيد، وقد قرأتها مرتين. وهو رحمه الله وغفر له من إحسان الظن به أنه أراد أن يسد ثغرة في تأريخ هذه الأمة لإزالة هذا الفضل، لأن من وقف على رسالته يظن أن حتى التفضيل لأبي بكر رضي الله عنه لا ينبغي أن يقال، وأن قضية الخلافة ليست راجعة إلى مسألة الأفضلية، ثم جر ذيل هذه المسألة إلى المتأخرين، وأنه قد يتولى الخلافة من هو دون في الفضل. هذه مسألة مفروغة في قضية الصحابة. على كل حال ليس هذا المقام مقام رد عليها، مقام رد عليها، وإنما هو التنبيه، والتنبيه لئلا يقع في يد أحد طلبة العلم مثل هذه الرسالة ومثل هذا المجموع. وكنت أود من المعلقين الذين يعلقون على يعني أشياء لا حاجة للناس فيها أن يكتبوا تعليقا على الأقل إجماع الأمة، كما سيأتي معنا أن الأمة مجمعة على مجمعة على تفضيل أبي بكر وعمر من قبل ومن بعد. والخلاف وقع في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، ثم استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، حتى أن من قال بالتفضيل لعلي ثبت عنه الرجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أن مسألة الفضل غير مسألة المراتب. مسألة الفضل هذه لم يتعرض لها رحمه الله وغفر له، أما مسألة المراتب، المراتب في الفضل يعني، فهو وقع منه شيء من التهويم في حقها، نسأل الله أن يغفر له. وإنما نرد مثل هذا ونبينه لأنه من الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من فضائلهم ومراتبهم لا بد من معرفة بالفضل، وهذا للعموم والجميع، فكلهم له من الفضل والسابقة والمراتب، وهذا في التفاضل فيما بينهم. في جهة العموم وفي جهة الأفراد. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل كما قال الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء لا شك في فضلهم وتقدمهم، والتنصيص قد جاء على أنهم لا يستوون مع من بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم صحابة ومنهم السابقون.
وإنما كانوا أفضل لأنهم كانوا سابقين ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة والشدة وقلة ذات اليد والخوف والجوع وما أشبه ذلك، فكيف يكونون كأمثالهم ممن جاء بعدهم؟ وكان ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتان، وكانوا في الحديبية عددهم 1000 وزيادة، وفي فتح مكة 10,000. لذلك سمى الله عز وجل الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهم لا يستوون هؤلاء الذين أنفقوا وقاتلوا على من أنفق من بعد وقاتل، مع أنهم قد شاركوهم. لاحظ يا أخي الكريم، شاركوهم في الفعل وشاركوهم في الصحبة، فهؤلاء أنفقوا وهؤلاء قاتلوا وهؤلاء صحبوا وهؤلاء صحبوا، لكن الذين كانوا في الحديبية والذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين في أول الأمر ليسوا كمن جاء بعدهم، وإن عملوا بأعمالهم وهم في الصحبة سواء من جهة العموم. إذا نظرت إلى الأولين منهم ضيق العيش والشدة وكثرة الأعداء وما أشبه ذلك من الأمور الشديدة التي حصلت عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قال شيخ الإسلام: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. فأهل السنة الذين نص عليهم رحمه الله يرون أن الكل له فضائل عظيمة وكلهم موعودون بالحسنى، كما قال الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة. لكن أهل السنة يرون أن المهاجرين أفضل. لماذا؟ للعلة السابقة، بالسبق للإسلام. الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في شدة الخوف والجوع وما أشبه ذلك من الأنواع الابتلاء والامتحان، هؤلاء هم المهاجرون المقدمون. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في مواضع كثيرة، كما مر معنا في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين. وكما ولهذا قال عن الأنصار: يحبون من هاجر إليهم. فلما كانت السابقة لهم أحبوهم، فأهل السنة قدموا المهاجرين لما جاء فيهم من النصوص، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها، وفي قراءة ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار. ومن ذلك أيضا أنهم يؤمنون بأن أهل بدر، لأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين وغيرهما في قصة حاطب ابن أبي قلتعة. وهذه أمور معلومة، هذه أمور معلومة في تاريخ هذه الأمة وفي ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر: وما يدري إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل السنة يؤمنون بهذا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون متأولين بآرائهم ولا بأهوائهم ولا بعقولهم واستحساناتهم، وإنما يسلمون لشرع الله جل وعلا في هذا كله. فالله تبارك وتعالى قد أثابهم ورضي عنهم وأمنهم جل وعلا من كل خوف، ف قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة. الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيعة في سنة 6 لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وهم بهذا العدد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يفروا وبايعوه تلك البيعة، فرضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا فضائلهم ومزاياهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال شيخ الإسلام بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنك، يعني أصحاب هذه البيعة، وهكذا جميع الصحابة رضي الله عنهم حالهم كذلك، كما قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا هي البيعة التي كانت تحت الشجرة في صلح الحديبية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يريد مكة في ذي القعدة يريد أن يعتمر، فبلغه أن قريشا يريدون أن يصدوه عن العمرة، عزم على أن من قاتله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فبايع أصحابه على ذلك تحت الشجرة على أن لا يفروا إذا لقوا قريشا، ثم صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر من السنة القابلة. فهذا حقيقة الأمر الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردهم عن نصرة دينهم ونصرة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام شيء. قال رحمه الله وكانوا أكثر من 1400، يعني 1400 رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم أهل الفضل ورضا رضي الله عنهم وأرضاهم وأثابهم ووعدهم وعدهم الخير كله. ثم قال رحمه الله ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هنا انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الشهادة بالتعيين، وقد حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر وكذلك أبو محمد بن حزم، ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حزم في الفصل في الملل والنحل، حكوا الإجماع على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، لأن الله قال في كتابه الكريم وكلا وعد الله الحسنى، فالأصحاب كلهم بلا شك. وإنما عنا بهذا من سموا من جهة التعيين بالأسماء، وهؤلاء الأشهر منهم العشرة. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجعه، ورابعهم خير البرية بعده علي حليف الخير بالخير منجح، إلى أن قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الأربعة وهؤلاء الستة وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، عامر بن الجراح. وكذلك ثبت التعيين بطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كثابت بن قيس بن شماس، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما لما قال لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فحبط عمله وأنه من أهل النار، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة وقال أخبروه بأنه في الجنة. وشيخ الإسلام قال وغيرهم من الصحابة، يعني جميع الصحابة في الجنة. ومن جهة التعيين غير هؤلاء العشرة مثل ما ثبت ذلك في عكاشة ابن محصن أنت منهم لما قال له في حديث السبعين، وكذلك في بلال وفي أم سليم في الرميصاء في غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ثبت الأمر فيهم من جهة التعيين. ليس معنى هذا أن من لم يذكر ليس من أهل الجنة، كلهم كما ذكرت لك الإجماع على أصحاب رسول الله صلى الله على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثبتون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. وهذه المسألة لما تكلم عليها العلامة المعلم رحمه الله قال إنما كان هذا منهم من باب التواضع، مثل علي لما يسأل عن أبي بكر أن ولهذا جاء من أبي بكر مثل هذا، لا ليس بصحيح. هذه المسألة أجمعت عليها الأمة على أن هذا التفضيل فيما بين الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر ثم والمهاجرين والأنصار، نقول أبو بكر وعمر وعثمان. هذه المسألة هنا يناقشها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد أجمعت عليها الأمة على مسألة المراتب وعلى مسألة الفضل، فلا ينبغي أن نتخوض فيها وأن نطيل فيها البحث والكلام ويسعنا ما وسعهم. قال ويقرون بما تواتر به النقل، هذا تواتر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال هذا الكلام بعد موت أبي بكر ومقتل علي ومقتل عثمان ومقتل عمر ومقتل عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هذا لما وقعت الفتنة وحصلت، وقد تواتر هذا النقل عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شيء متواتر. إذا كان متواترا بهذا التقديم وهذه الأفضلية فماذا بعده؟ قال من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر، كما في طبقات الحنابلة للقاضي. هؤلاء الأئمة يقرون هذا الأمر ويتتابعون عليه، والإجماع المحكي لا يحصي إلا الله جل وعلا من نقله، وهو في كتب اعتقاد السنة وأصول السنة كثير جدا فيتنبه لهذا الأمر وتؤخذ هذه الأمور بمثل هذه الطريقة فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام بعد ذلك سيحكي مسألة الخلاف على التفضيل التي وقعت بين علي وعثمان. اقطع الباب من أوله أنهم لم يختلفوا ولم يتكلموا ولم يخطر ببالهم قضية التفضيل في أبي بكر وعمر فيما بينهما فضلا عن غيرهما فضلا عن غيرهما. فإذا حصل الخلاف في أول الأمة أو في عصر التابعين بعد الفتنة بعد فتنة الجمل وصفين وقع الخلاف في مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهم وأرضهم، ثم بعد ذلك الأمة المنتسبة للسنة والجماعة استقر أمرهم على أن عثمان أفضل من علي وأن فضلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، حتى كما سيأتي معنا قال أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. أنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، والكلام على الصحابة كان الود أن نأخذه في درس واحد، لكنه من الأهمية بمكان ويجب أن يفصل الكلام فيه، لأننا نرى أن كثيرين من الناس غلوا في جانب معاملة الصحابة كبشر. نعم هم بشر لا نخالف في هذا وليسوا معصومين، لكنهم في مسألة الدين والاحترام ليسوا كباقي البشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل افترض علينا هذا الأمر، فحقوقهم عظيمة،
وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسماء لو تفضلتم.
تفضل.
هذا سائل يقول: من عقيدة أهل السنة كما تفضلتم أن جميع الصحابة من أهل الجنة، هل جميع الصحابة يدخلون الجنة دخولا أوليا أم يجوز أن يكون فيهم من لا يدخلها دخولا أوليا؟
هذه المسألة قليل من أهل العلم من تكلم فيها، ولا ننصح بالكلام والخوض فيها على الإطلاق، وبعضهم يستدل بمثل حديث الشملة وبما أشبه ذلك. وإذا نظرت في كلام أئمة السلف وأئمة السنة وما يذكرونه في أصول اعتقادهم، يقتصرون على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا هذا في الوسطية يقول بأنه لا يعرف عن أحدهم أنه أصر على ذنب أو مات عليه، فأمرهم إلى الله جل وعلا بأن يدخلهم الجنة. وإذا كان المرجو من فضل الله ورحمته في المسيئين من متأخري هذه الأمة أو من وقع منهم شيء من أو مقارفة لشيء أو مقارفة لشيء أنه يناله فضل الله جل وعلا ورحمته، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مقدم أولئك. فلا أنصح بالخوض في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، ونكتفي بما نص عليه الأئمة رضي الله عنهم، فإنهم إما أن ينصوا من جهة العموم كما ذكرت لكم الإجماع المحكي عند أبي عمر بن عبد البر وعند أبي محمد بن حزم وعند غيرهم كثير، وإما في دخولهم الجنة، وإما أن يحكوا هذا من جهة الأفراد كما ذكرنا فيما يتعلق بالعشرة وثابت بن قيس وحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وأم سليم، كثير هذا ممن ثبت في حقهم في التعيين. وكذلك من التعيين أنه إذا علم، وقد فعل هذا الإمام البخاري رحمه الله، إذا علمت أسماء الصحابة الذين جاءت أوصافهم بأنهم يدخلون الجنة كأهل بدر، البخاري رحمه الله في باب فضائل الصحابة ساق أصحاب بدر على ترتيب المعجم بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء، فذكر الصحابة الذين شهدوا بدرا، وكل هذه الأسماء التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه نشهد ونقطع ولا نتردد بأنهم في الجنة بهذه الأسماء التي سموا بها. وكذلك الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا علمت أسماؤهم كما يفعل ذلك من صنف في السير، فإن المقطوع بأن هذه الأسماء في جنة الخلد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن عموم الصحابة أفضل من غيرهم؟ أما آحاد الصحابة فقد يكون من أهل العلم أو الأئمة من هو أفضل منهم.
لا والله أن هذا وإن قال به من قال قول باطل ولا ندين الله تبارك وتعالى به، بل كما ذكرت لكم مقالة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله التي سبقت معنا، عندما قال: ولو جاء بكل الأعمال، وحتى جاء فيما يحضرني أن ابن المبارك أو غير ابن المبارك لما سئل عن عمر بن عبد العزيز هل هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، فقال: غبار في أنف معاوية في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا وكذا، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقائل هذا القول قال به منطلقا من حديث أجر 50 منكم، وهذه اللفظة شاذة لا تصح، فقد حضرت شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وهو يتكلم عن هذا الحديث ويبين شذوذه، ونحن نقول الصحابة من جهة العموم ومن جهة الأفراد لا يلحقهم أحد أبدا، لأن بارك الله فيكم الفارق في المسألة هي الصحبة، هي الصحبة، والصحبة لا يمكن أن تدرك. فلهذا بعض المترجمين لما ترجموا لابن المبارك عبد الله بن المبارك قالوا: ما فاته إلا الصحبة، هم تجرعوا على أن يقولوا بأنه أفضل من الصحابة رضي الله عنه، يعني لو أدرك الصحبة كان منهم، أما أن يقال بأنه قد يأتي من جهة الأفراد من هو أفضل من بعض أفراد الصحابة، لا والله، لا والله أن هذا الكلام وإن كان قد قال به بعض أهل العلم أنه ليس بصحيح، ولا يلحق الصحابة في الصحبة أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي مدة عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا؟
يعني آخر الأجلين أو أقرب الأجلين، معذرة، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فعدتها 3 قروء كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يستيقظون من نومهم وعلى أيديهم حناء، يقول: ما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟
يستيقظون من النوم وفي أيديهم الحناء؟
نعم،
يعني يصبغون به أيديهم وهم ويصبغون به أيديهم لا، وهم رجال.
لهذا الأثر يا شيخ، يعني دائما يحصل لبعض النساء يستيقظن من النوم ويجدون على أيديهم أثر من الحناء أو على أرجلهم.
يعني من النساء ليس من الرجال،
قد يكون حتى من الرجال لكن لم يفعلوهم، لكن يستيقظون ويجدون هذا الأثر.
يعني هذه مسألة يعني مفروضة، من أين أتاهم؟ يعني لامس زوجته فوجد هذا، إن كان بغير قصد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أما إذا كان يفعل هذا كرجل في يديه أو في رجليه فإن هذا لا يجوز له ولا يحل له، وإنما رخص بعض أهل العلم في أن يضعه في باطن جسده، وإن كان النووي والشيخ ابن باز عليهم رحمة الله هذا الذي أعرفه ممن نص على هذه المسألة يرون أنه لا يجوز استعمال الحناء للرجال في أجسادهم في أبشارهم. وسمعت شيخنا العلامة النجمي رحمه الله يقول بأن هذا جائز ما لم يوضع في اليدين والرجلين كما تفعله النساء، لأن الحناء طيب النساء. أما المرأة إذا استيقظت أو نامت أو على أي حال وضعت الحناء في قدميها أو في يديها فإن هذا من طيبها ومن زينتها، لها أن تفعل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبين حديث أبي سعيد الخدري لما رقوا سيد القبيلة وهو كافر فشفي بإذن الله؟
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من جهة الأمر الباطن في الانتفاع به. أما مسألة رقية الكافر فإنما انتفاع من جهة الظاهر، فالمؤمنون ينتفعون بالقرآن باطنا وظاهرا. وأما ومن هنا كما هو معلوم ليست بالتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، كما نبه على هذا الشيخ العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما مسألة رقية الكافر وبرؤه من اللدغة فإنما هذا من جهة أمر ظاهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: في الصلاة وخاصة أثناء التشهد يعني خمارها مسدل أو مسدل على إصبعها بحيث لا يرى الإصبع أثناء التشهد، هل يجوز هذا الفعل؟
يجوز لا مانع منه، لأن من أهل العلم من يرى أن المرأة لا تكشف شيئا أصلا في الصلاة، هذا رواية عن الإمام أحمد ولكن لم يتابعها عليه أصحابه فيما أعلم، فلو سترتها أو كشفتها ما دام أنه ليس عندها، هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن عندها أجنبي، أما إذا كان عندها أجنبي فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، وإذا كان ليس عندها أحد وسترت أسبوعها هذا جائز لا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: اكتشفت أن زوجي له علاقة محرمة مع امرأة وطلبت منه الطلاق، فهل أنا آثمة في هذا؟ وما نصيحتك لي وله بارك الله فيكم؟
فأنا نصحته، لو نصحته وبينت له حكم ذلك. أما مسألة طلبها للطلاق فهذا شيء لها وهو شيء وجداني في نفسها، يعني لا تثريب عليها فيه ولا حرج عليها فيه، وليست داخلة في حديث من طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام عند من يحسنه من أهل العلم، فيعني ما فعلته لا شك أنه ليس خطأ، لكن لو نصحته وسعت في إصلاحه كان هذا أمر أيضا حسن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقول يعني هل المفهوم من هذا الحديث أن صلاة هؤلاء الخوارج أو صيامهم أفضل من صيام وصلاة الصحابة، أم هنا المعنى أنه لكثرة صلاتهم وصيامهم؟
إنما هو لكثرة العمل لا لكيفه، لأن من رآهم في الأمر الظاهر ظن أن نشكهم وأن صلاتهم وأن عبادة وأن عبادتهم التي يقومون بها أفضل من عبادة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما من جهة الأمر الباطن فكما قال معاذ وغيره من أهل العلم: اقتصاد في سنة وغيره من الصحابة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكما قال الإمام أحمد: فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة. هؤلاء كما قال العلماء يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، لأنهم يحقرون أصحاب صلاتهم وقراءتهم وصيامهم على صلاتهم بالنسبة للخوارج، فيدل على أن الاجتهاد في البدعة ليس، أو الاجتهاد في العبادة مع البدعة ليس بمحمود، بل يعني ليس بالأصح ليس دليلا على سلامة منهج صاحبه وعقيدته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أسئلة كثيرة لكن سؤال أخير إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
نعم. سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، وقال ابن عباس لا يكون له سمسارا أو سمسارا، هل يفهم من كلام ابن عباس أن السمسرة غير مشروعة مطلقا؟ وكذلك ماذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؟
بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس دليلا على السمسرة أو تحريم السمسرة، تحريم ما يسمى بالسمسار مطلقا إذا كان البائع والمشتري من الحاضرة أو من البادية جميعا، بأن يكون بينهم وهو الذي يسمى بالدلال، هذا لا يعني ليس داخلا في هذا، وإنما النهي عن أن يستقبل الحاضر الرجل الباد في قبل دخوله إلى السوق ومعرفته بالسلع ومعرفته ببيعها وشرائها ليزيد أو ينقص في السعر، فيضر بأصحاب الحاضرة الذين ينتظرون السلع من جهة البادية والأعراب لأنها عندهم كثيرة، وأهل الحاضرة قد لا يجدونها كالأغنام وما أشبه ذلك، فيضر بالمشترين، هذا لا يجوز، بل يتركه حتى ينزل السوق ويشتري منه الناس. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد، وإنما يدخل البادي إلى السوق وينظر ما عليه الناس وما يبيعون وما يشرون وما أشبه ذلك، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيرتزقون بدخولهم في السوق وعدم غلائهم في السلعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقرأ الإخوة جميعا السلام، ونتواصى جميعا بتقوى الله تعالى. وقد أخبرتني وفقك الله بأن الشيخ عبد الله بن مرعي إن شاء الله سيكون عندكم غدا، فالله الله بالاستفادة منه والأخذ بعين الاعتبار بمجالسته وسماع نصائحه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه وإياكم للسداد والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، آمين.